الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقدوة المقتدين، من أدبه ربه فأحسن تأديبه، وكمله وجمله، وكمل دينه وشرعه وجمله، حتى كان غاية كمال البشر، وكان صلاح الحاضر والمستقبل في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم كما أراد الله لا كما يريد أصحاب الأهواء. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. واتقوا الله أيها المؤمنون، فإن سعادة الدنيا وفلاح الآخرة منوط بهذه التقوى، فما أيسر إذا أعانك الله ما تقدم، وما أعظم الربح والثمرة التي تجني، فيا للمتقين. أيها المسلمون، نتحدث اليوم عن مسألة طال فيها الجدل كثيرا، واختلفت فيها الآراء، وحكي فيها مذهبان مشهوران مع اختلاف في تفاصيل تلك المذاهب. وهذه المسألة لا تثريب فيها على من لم يتبين له الدليل واتبع عالما معتبرا فيما يذهب إليه، ولكن التثريب على من تعامل أو تعاملت مع قضايا الدين من منطلق الضرورة العصرية والاستحسان العقلي، وأن ما كان يصلح للماضي لم يعد يصلح اليوم، وما إلى ذلك من منطلقات الهزيمة النفسية. أحبتي في الله، مسألتنا في وجوب تغطية المرأة المؤمنة لوجهها طاعة لربها، أو جواز كشفها للوجه رخصة وتوسعة من الله تعالى عليها. وليس مرادنا هنا، يعلم الله، تفضيل أشخاص وأفراد المؤمنات اللواتي يغطين الوجوه على أشخاص وأفراد المؤمنات اللاتي يسفرن عن وجوههن في الدين مطلقا، ما دام ذلك في دائرة اتباع الأمر الشرعي، إلا ما يمكن اعتباره من زيادة الحشمة، والحشمة من الدين. يا عباد الله، وقبل أن أدخل في تفاصيل ما يتعلق بهذه المسألة، أحب أن أوضح أنه ليس كل من تسمى باسم العلم ولا لبس ثياب أهله ولا من أدلى بحجة وهو جازم بها أنه يكون مصيبا بسبب رفعه لصوته، أو احتجاجه بعمل أكثر الناس، أو نفيه لصحة مذهب المخالفين له، وإنما العبرة بالحجة والبرهان، والنظر في المآلات هو أحد أنواع الحجج المعتبرة كذلك. وقد أخبرنا الله تعالى أن إبليس كان جازما بما يعتبره حجة له، ولكنه كان مخطئا بل ضالا، إذ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلم يكن جزمه إلا تهورا. يا عباد الله، قد وردت أدلة الحجاب وغطاء المرأة لوجهها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من مراد اليوم أن أفصل في ذلك كثيرا، ولكن لعله مما يكفي في الحجة أن نذكر بعضا من ذلك. فمن ذلك قول الله تعالى: يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. فقد سوى الله في أمر الحجاب بين حجاب أمهات المؤمنين وحجاب سائر المؤمنات، وحجاب أمهات المؤمنين هو بغطاء وجوههن باتفاق الفقهاء. وقال الله تعالى أيضا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فهذه كبيرة السن إذا لم يعد للخطاب فيها رغبة، فليس عليها جناح أن تضع بعضا من ثيابها، وذلك ليس الخمار، يعني غطاء الشعر. فماذا يكون إذن؟ قال العلماء: تضع جلبابها الذي يكون فوق ثيابها، وتضع غطاء الوجه، دل على أن المرأة الشابة التي يرغب في النظر إلى وجهها أنها تستر وجهها. ومع ذلك فقد قال الله تعالى في حق الكبيرة: وأن يستعففن خير لهن، يعني أن تركهن لذلك مع كبر سنهن وعدم تعلق الأنظار بهن خير من فعلهن له. قال الإمام البغوي وهو من أئمة الشافعية المتقدمين: أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني يضعن بعض ثيابهن وهي الجلباب والرداء الذي فوق الثياب والقناع الذي فوق الخمار، فأما الخمار فلا يجوز وضعه. انتهى كلامه رحمه الله. ولما رأى صفوان بن المعطل رضي الله عنه عائشة أم المؤمنين لما بقيت خلف القافلة وذهبوا وتركوها، فجاء صفوان وكان يمشي خلف القافلة ينظر ما سقط منها ويرعى مصالح أهلها، فلما رأى عائشة رضي الله عنها استرجع. تقول عائشة رضي الله عنها: فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. متفق عليه. وفي ذلك نصوص أخرى يكفي منها ما ذكر، مع استحضار أن مجتمع محاسن المرأة في وجهها، فإذا أراد امرؤ أن يتزوج امرأة فإن أهم ما يطلب النظر إليه هو أن ينظر إلى وجهها، فكان أولى أعضائها بالستر. أحبتي في الله، ومع استحضار هذه الأدلة واستحضار واقع المسلمين اليوم، نرى أن لكل واقع تصرف واجتهاد يليق به ويناسبه، ففي وقت وبلد يكون غاية السرور ومكسبا كبيرا للحشمة أن يغطي أهل ذلك البلد شعور نسائهم وسيقانهن وغير ذلك، ويكون في ذلك انتصارا للإسلام بحسب الواقع المر السابق لهذه الحالة. ثم إن الدعوة إلى كشف وجوه النساء في بلد يغلب على أهله التزام أهله بذلك الحجاب، وعليه فتاوى علماؤهم، ولم يبتلوا بالعري الذي وجد في كثير من البلاد، تكون تلك الدعوة دعوة خطيرة فاسدة. كيف وإذا اقترن بها الدعوة إلى جواز وضع المرأة لمساحيق التجميل بعد أن تكشف وجهها أو الترويج لذلك، وكذلك إباحة اختلاطها بالرجال الأجانب عنها من غير محارمها، ثم بعد ذلك كله افتعال مواقف عملية لتشجيع الجريئات والمترددات على مثل ذلك العمل، فهذا كله إنما هو فتح باب الشر وتحمل الخطايا والوزر. نسأل الله للجميع الهداية لما يحبه ويرضاه. أيها المؤمنون، ومع وجود الخلاف الفقهي في هذه المسألة، فقد كان الواقع العملي لنساء المؤمنين في عامة بلاد العالم الإسلامي هو في شيوع غطاء الوجه، وأنه هو الأصل، ومخالفه معدود عند الناس مخالفا للشرع. وفي ذلك نصوص متعددة، أكتفي منها بنقل عن عالم وبنقل آخر عن رائد تحرير المرأة في العالم العربي والإسلامي كما يسمونه. أما العالم فقد قال الحافظ ابن حجر الإمام المصري الشافعي العسقلاني رحمه الله، وهو يشرح أحد الأحاديث، نقل عن أحد العلماء أنه قال: وليس في الحديث أنها استترت، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، فيؤخذ منه أن الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. انتهى كلامه. قال ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن القصة كانت قبل نزول الحجاب ومشروعيته، وقد قالت عائشة كما تقدم في تفسير سورة النور لما نزلت: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، قالت عائشة: أخذنا أزرهن من قبل الحواشي فشققنهن فاختمرن بها. قال الإمام ابن حجر رحمه الله، وهو في القرن الثامن للهجرة، ولم تزل، وهو في القرن الثامن أو التاسع، يقول: ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب. والذي ذكر عياض أن الذي اختص به أمهات المؤمنين ستر شخوصهن زيادة على ستر أجسامهن. انتهى كلامه من فتح الباري رحمه الله. وأما الرجل الآخر فهو قاسم أمين، الذي دعا لتحرير المرأة ودعا لإخراجها من بيتها لتشارك الرجال في الوظائف العمومية. ومع ذلك فهو من خلال دعوته لتحرير المرأة اعترف أكثر من مرة بأن حال نساء بلده كان الأصل فيها والغالب أنهن يسترن وجوههن في مصر، وذلك قبل نحو 10 عقود من اليوم، يعني قبل أكثر من 100 عام. يقول قاسم أمين وهو يحكي واقع الناس الذي لا يعجبه وهو يسعى لتغييره، يقول: لا ترى رجلا بين المصريين يأتمن زوجته ويرضى بمعاملتها لرجل أجنبي عنها. وفي بعض البيوت لا يأتمن الرجل شقيقه ولا يسمح لامرأته أن تكلمه وتكشف وجهها عليه ولو كان حاضرا معهما. وكذلك في كثير من العائلات لا يختلط الرجل بشقيقة زوجته. انتهى كلامه. وله كلام آخر بنفس المضمون، بل من أعجب ما ذكره قوله محرضا على ترك غطاء الوجه، يقول: وهاهم إخواننا وأبناء وطننا المسيحيون واليهود الذين تركوا عادة الحجاب من عهد قريب وربوا نساءهم على كشف وجوههن ومعاملة الرجال، فأين هم من الاختلال والهلاك. انتهى كلامه. والمقصود من نقل كلامه هنا أنه ينقل عن نساء اليهود والنصارى قبل ذلك العهد القريب أنهن كن يلزمن غطاء الوجه أيضا، فالله المستعان. ولعالم الشيخ وأديبها الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله كلام في غاية النفاسة والجمال بخصوص بدء السفور وكشف الوجه في بلاد الشام وطبيعة استقبال الناس له أول وقوعه، وهو كلام معروف أحيل الراغب في معرفته إلى الاطلاع عليه. أيها المسلمون، هذا الرجل الذي ذكرته ونقلت بعض كلامه قاسم أمين كان عمل في وظائف مختلفة منها القضاء بعد دراسته في فرنسا، وقد كتب كتابين بشكل أساس ومباشر في قضية الحجاب والدعوة إلى السفور، وقد فتح الرجل على نساء المؤمنين أبواب التبرج والتهتك لاحقا، ولا يبو أن من ذلك بإثم عظيم إن لم يتب الله عليه، والله بصير بالعباد. ومع أن دعوته لم تكن إلا إلى كشف وجه المرأة فقط، فانظر ما آل إليه حال النساء بعد ذلك في 115 عاما التي بدأت فيها النساء بكشف الوجه، ثم انحدر الكثير من المسلمات بدوافع الشهوة أو الشبهة إلى كشف أكثر من ذلك بكثير. وقد قرأت أهم كتابين للرجل، وهما تحرير المرأة وكتاب المرأة الجديدة وغيرهما مما يتعلق بدعوته في الأيام الماضية، وأود في هذا المقام أن أسجل على دعوته بعض الملاحظات. فالسعيد من وعظ بغيره، لا من تتبع الحفر التي سقط فيها الآخرون ليسقط فيها خلفهم. أولاً، كما قدمت، فإن قاسم أمين يصرح في مواضع كثيرة بأن دعوته إنما هي إلى ما أسماه بالحجاب الشرعي، وقد قال: ربما يتوهم ناظر أنني أرى الآن رفع الحجاب بالمرة، لكن الحقيقة غير ذلك، فإني لا أزال أدافع عن الحجاب وأعتبره أصلاً من أصول الآداب التي يلزم التمسك بها، غير أني أطلب أن يكون منطبقاً على ما جاءت به الشريعة. وبعد أن يذكر كلاماً يقول: وبين هذين الطرفين وسط سنبينه، هو الحجاب الشرعي وهو الذي أدعو إليه. ومع ذلك فانظر إلى مدى فساد الباب الذي فتحه على المجتمعات الإسلامية، وليس بالضرورة على كل امرأة كشفت وجهها، ولكن الباب لما فتح انظر ما المدى الذي وصل إليه الناس بعد ذلك. ثانيا، الرجل مفتون بالحضارة الغربية إلى درجة رؤية سلبياتها حسنات، وذلك كثير في كتابه الأخير، وهو يذكر من محاسنهم أموراً تكشفت ويعرف عامة الناس اليوم أنها من سلبيات حضارتهم، ولكن الإعجاب البالغ من جهة والزمان المبكر من جهة أخرى أوقعه في مثل تلك المطبات، ومنه إعجابه بتربيتهم لنسائهم وعفتهن وتربيتهن لأولادهن والتماسك الأسري وما إلى ذلك مما هو اليوم أقرب إلى حديث الخرافة. وقال مرة بنفس انهزامي بغيض: إن البنت التي تربى في عائلة مصرية لا يمكن أن تنمو فيها خلال الفضائل، نعوذ بالله من مثل هذا الكلام. وقال كذلك معجبا مغلوبا على فكره: ومن الخطأ ما يتوهمه الكثير منا من أن الترقي يحصل في بعض شؤون الأمة ولا يؤثر في سائرها، والصواب أن الترقي يعني الحضارة والتقدم لا يكون ترقيا صحيحا إلا إذا وجد منه روح تظهر في جميع شؤون الأمة جزئيها وكليها، حتى إذا شاء باحث أن يحلل جملته وجدها مركبة من جزئيات من الترقي تظهر في المسكن والمطعم والملبس والمباني والطرق والجمعيات والأفراح والمآتم وأساليب التعليم والتربية والتياترات يعني المسارح والملاهي، كما تظهر في الصنائع والتجارة والزراعة والعلوم والفنون. فيا لله كم أعشى الإعجاب من عقل ذكي ومن قلب تقي. ثالثا: كان من أهم أدلة قاسم أمين على تحرير المرأة من الحجاب ومن قوامة زوجها أن رفع استبداد الزوج عن زوجته مؤذن برفع استبداد الحكومات عن الرجال والمجتمعات، وهذه فكرة غارقة في المثالية يعرف كل أحد اليوم وكل عارف بعصره أنها أشبه بالنكات منها بالحجج والأدلة. رابعا: كان من أركان دعوة قاسم أمين الدعوة إلى تمام استقلالية المرأة عن الرجل وعدم اعتمادها عليه ماليا، وهي دعوة تتكرر إلى اليوم لرفع القوامة وللتغرير بالنساء، ولا شك أن قدرا من ذلك مقبول، ولكن تهيج المجتمع لتكدح المرأة فيه كما يكدح الرجل ولو من غير ضرورة، لا شك أن ذلك سبب من أسباب إفساد المجتمع. خامسا: كان قاسم أمين يعتبر أول وأهم أركان التقدم والتحضر هو خروج النساء من بيوتهن للعمل ومخالطة الرجال مع إلقائهن لغطاء الوجه. فاليوم احكموا أنتم كم صارت هذه البلاد والدول متطورة بسبب ذلك. سادسا: كان قاسم أمين يحارب ضد مجتمعه بأسره، وكان يحرض على الحراك العملي لا مجرد النقاش الفقهي، وقد تصدى له فيمن تصدى علماء زمانه ورجال الأزهر. فيا سبحان الله أن كان موقف الأزهر في يومها في صف تغطية المرأة لوجهها وقرارها في بيتها وعدم اختلاطها، لا كما يحاول البعض اليوم أن يصور القول بالتغطية بأنه مخالف لرأي العلماء والأزهر. وأنا أستشهد لذلك بقول قاسم أمين وهو يدافع عن رأيه وموقفه ومخالفة العلماء له، فيقول: ولو كان أهل الأزهر يشتغلون بفهم مقاصد دينهم بدلاً عن اشتغالهم بالألفاظ والتراكيب النحوية واللغوية لما اختلفوا معنا في شيء مما قلناه. وأخيراً أحبتي، فقد أفضى الرجل إلى ما قدم وقد طالب ببعض المطالب الصحيحة المشروعة، مثل تعليم النساء ومثل نبذ جملة من الخرافات ومثل السعي للحد من استعباد بعض الرجال لزوجاتهم، ولكنه سلك في سبيل ذلك طريقاً غير صحيحة. وبعد كل هذا وبعد استعراض هذه التجربة سريعاً أقول: إنما يسعى به بعض الناس من كشف غطاء وجه البقية الباقية من نساء المسلمات اللواتي يغطين وجوههن، وفي معقل من أواخر معاقل الحشمة والستر في بلاد العالم الإسلامي، لهم يفتحون أبواب الشر على مجتمعهم وأبواب الإثم على أنفسهم، وعواقب هذه الدعوة جد خطيرة. وفي زمن ووقت يخلط فيه النساء قسرا بالرجال، وتسعى بعض الدول إلى تجريم النقاب، فقولوا لأهل النوايا الطيبة: الإعلام لا يحمي المغفلين. وأقول مختتما هذه الخطبة: قد اتفق الفقهاء على أمرين لا بد من استحضارهما دوما. الأول أن غطاء المرأة لوجهها أفضل من كشفها له، فبعضهم رأى ذلك على الوجوب وبعضهم جعله من المستحبات، ولكنه في الحالتين أفضل. الثاني أن الزمان الذي تكثر فتنته ويتسلط فيه فساق الناس والشباب على النساء ويتعرضون لهن، يتأكد فيه غطاء الوجه ويلزم كما لا يلزم في وقت غيره. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد، والحمد لله رب العالمين. افسحوا رحمكم الله وتقاربوا حتى يدخل إخوانكم الواقفون على الأبواب. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، دينا لينا حيث تقتضي الحكمة اللين، وقويا عظيما حين تقتضي الحكمة القوة والغلظة. وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله، خير البشر وأطهر العرب والعجم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فما يصنع أعداؤه به وقد كفاه الله المستهزئين. أيها المسلمون، إن محمدا عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى كل قلب نقي طاهر، وإن محمدا عليه الصلاة والسلام أغلى عند كل مؤمن من كل شيء، نفوسهم دون نفسه وأعراضهم دون عرضه. ولا تسلم نفس مؤمن مثل خبيب رضي الله عنه على أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة، فإن كانت روحه تفدى بأرواح من على الأرض من المؤمنين فكيف هي بأرواح أهل العدوان من الكافرين، بل سائرهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك يا عباد الله، ومع أن حكم ساب النبي صلى الله عليه وسلم في الشريعة القتل كائنا من كان، إلا أن عامة العلماء والعقلاء من هذه الأمة لم يكونوا في صف من قام بحادثة باريس، إن كان من قام بها من المسلمين أصلا، ولم يحرِّضوا على مثل ذلك العمل بسبب ما قد يجرُّ ذلك على أهل الإسلام وأتباع ملة خير الأنام من الشر والتضييق، وبسبب ما عليه المسلمون اليوم من الذل والقل. ولكن أن يستمر أهل السفه في سفههم وبحماية القانون فهذه والله سفاهة كبرى. وقد اعترف عدد من عقلاء القوم ومنهم وزير خارجيتهم السابق دومينيك دوفلبان بأن سبب ما حصل إنما هو منهم وبسبب سياساتهم. وهذه الانتقائية جعلت حرمة بعض البشر أعظم من حرمة سيد البشر، فلم تكن الحرية مطلقة، بل عوقب في نفس الصحيفة بعض الناس جراء بعض رسوماتهم. فإن كان للقوم من يحبون ويحترمون ثم هم على الإساءة والشر يصرون، والأعظم ولأعظم أحبابنا وعظمائنا يسعون بأن يدنسوا، فالله المستعان. ولا يمكن أن يجاب عليهم بأبلغ من قول باب الفاتيكان بالأمس: إن حرية التعبير لا تعطي الحق في السخرية من الديانات الأخرى. يقول: وإن صديقي إذا تفوه بكلمة سيئة عن أمي فعليه أن يتوقع مني لكمة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ لهذه الأمة أسباب قوة وعز يهاب فيه جنابها ويعظم فيها من عظمت، ويهان فيها من أذللت وحقرت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم انصر أهلنا في الشام وفي فلسطين وفي بورما، وانصر المستضعفين، وأذل الكفرة والمبتدعين المعتدين والمبتدعة المعتدين يا رب العالمين. اللهم نجِّ المسجد الأقصى من مكائد اليهود، اللهم نجِّه وأبقه شامخًا عزيزًا، اللهم هيِّئ له من يحميه ومن يسترده إلى حياض المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الملك القريب المجيب. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغفور الودود الرحيم. اللهم إنا نسألك بقوتك وعزتك وبفضلك وإحسانك وبتجاوزك وصفحك عن عبادك أن تنزل علينا من عندك غيثا مغيثا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث بلادنا وقلوبنا واغفر ذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.